المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد مرح وإثارة. سوق المربد.
سوق المربد
برنامج ترفيهي وثقافي منوع. طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين،
ويا هلا
من أسرة برنامج سوق المربد.
آملين أن تقضوا عيانا وقتا ممتعا.
أجلي بنك يلي يلي لو تجلبي أو خليتك عزيز الروح ما
قدمت وفود العراق على سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي بعد أن خلق لهم جوا سياسيا أمرهم فيه بنقد الحجاج.
وهذا ضرب من ضروب الدعاية وأسلوب من أساليبها، قصد به الخليفة إسقاط اسم الحجاج والتنفير من سياسته التي كان يعجب بها بعض دعاة الوحشية والجبروت.
فأخذ الناس يشتمون الحجاج بألفاظ نابية تشير إلى معايب شخصية تتصل بسوء خلقه وسرعة غضبه واتهامه في نسبه وأصله. فلم يعجب سليمان هذا الأسلوب من النقد وأعلن سخطه بقوله:
أي أسلوب هذا؟ وأي شتم هذا؟
ثم ضرب لهم مثلا في الطريقة الأفضل في النقد فقال:
إن الحجاج كتب إلي يقول: إنما أنت نقطة من مداد،
يعني حبر الكتابة.
إنما أنت نقطة من مداد، فإن رأيت في رأي أبوك وأخوك كنت لك كما كنت لهما، وإلا فأنا الحجاج وأنت نقطة المداد، فإن شئت محوتك وإن شئت أثبتك.
فقام ابن أبي برد بن موسى الأشعري فقال:
يا أمير المؤمنين، إنا نخبرك عن عدو الله بعلم.
هات.
كان يتزين تزين المومس ويصعد المنبر فيتكلم بكلام الأخيار، فإذا نزل عمل عمل الفراعنة وهو أكذب في حديثه من الدجال.
فالتفت سليمان إلى مستشاره وقال:
هذا وأبيك الشك لا ما تأتي به السفلة.
واصبر جرحنا للجرح ملك جيت وصفه ويوصف لي وعلي يتيح وصفه يوصف لي وعلي يتيح وصفه ويخبط من الزمن والعاز وصفه جرحني وللجرح جرحني وللجرح ملقي وصفة وصفة
المربد بكسر الميم وفتح الباء المربد. ومربد البصرة من أشهر محالها كما يقول معجم البلدان لياقوت الحموي، وكان يكون سوق الإبل فيه قديما، ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس، وبه كانت مفاخرات الشعراء، مجالس الخطباء، وهو الآن بائن عن البصرة بينهما نحو 300 أميال. بهلول بسوق البزازين فرأى قوما مجتمعين على باب دكان قد ثقب جداره، فنظر في الفتحة وقال:
هل تعلمون من عمل هذا؟
لا 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 نعلم.
ومن عمل هذا؟
لا نعلم.
لا تعلمون؟ أنا أعلم.
هذا مجنون، وقد يكون رآهم بالليل من دون أن يتحاشون، فلطفوا به لعله يخبركم.
خبرنا به.
من فعل ذلك يا بهلول؟
أنا جائع يا جماعة الخير.
فجاؤوه بطعام لذيذ وحلويات، فلما أكل وشبع قام فنظر في الثقب وقال:
هذا من عمل اللصوص.
اسمعوا هذه. دخل لص دارا فأخذ ما فيها وخرج، ولما جاء صاحب الدار ورأى ما حل بداره قال:
ما أنحس هذه الليلة.
مو على كل واحد.
الحرامي الفقيه.
خرجت إلى بستان لي، فلما بعدت عن البيوت تعرض لي رجل فقال:
اخلع ثيابك اخلع ثيابك.
وما يدعوني إلى خلع ثيابي؟
أنا أولى بها منك.
ومن أين وكيف؟
لأني أخوك وأنا عريان وأنت مكسوف.
أعطيك بعضها.
كلا 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 كلا، لقد لبستها فترة وأنا أريد أن ألبسها كلها كما لبستها أنت.
فتعريني يا هذا؟
نعم أعريك.
وتبدي عورتي.
لا بأس بذلك، لا بأس للرجل أن يغتسل عريانا.
فيلقاني الناس عاريا هكذا ربي كما خلقتني في الطرقات.
لو كان الناس يرونك في هذه الطريق ما عرضت لك فيها.
اسمع اسمع يا هذا، أراك ظريفا، فدعني حتى أمضي إلى بستاني وأنزع هذه الثياب وأعطيها لك.
كلا 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 كلا، أتريد أن توجه لي أربعة من عبيدك فيحملوني إلى السلطان ويحبسني ويطرح في رجلي القيد؟
كلا 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 كلا، أحلف لك إيمانا إني أفي لك بما وعدتك ولا أسوءك.
كلا كلا كلا، فقد سمعنا أن الإمام مالك يقول
ماذا؟
لا تلزم الأيمان التي يحلف بها للصوص.
حسنا حسنا، فدع المناظرة بيننا، فوالله لأوجهن إليك هذه الثياب، واعلم إني لا أحتال عليك في قسمي هذا.
فأطرق الحرامي ثم رفع رأسه وقال
أتدري فيما فكرت؟
لا 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 لا،
تصفحت في ذهني أمر اللصوص من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا.
نعم،
فلم أجد لصا أخذ نسيئه،
يعني التأخير.
وأنا أكره أن أبتدع بدعة يكون علي وزرها ووزر من عمل بها بعدي إلى يوم القيامة. اخلع ثيابك، اخلع اخلع اخلع.
فخلع ثيابه ودفعها إلى اللص.
لنقتطف شيئا مما رواه ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.
لما ضربت الدراهم والدنانير حملها إبليس وقبلها وقال سلامي وقرة عيني وثمرة قلبي، بكما أغري وبكما أكفر ابن آدم وبكما تستوجب النار لابن آدم.
وقال أحد الشعراء المال يرفع سقفا لا عماد له، والفقر يهدم بيت العز والشرف.
ويرى الشاعر الكعبري حلما في نومه
رأيت في النوم دنيانا مزخرفتان مثل العروس تراءت في المقاصير، فقلت جودي فقالت لي على عجل إذا تخلصت من أيدي الخنازير.
الدنيا الدنيا بلا عشق ما تنشر وتنباع، عذب عمر الوفي بشف الوفي لو ضاع، يا حنة العيد وشهقة النعناع، حلم حلم يا القراز الدربي ورد ونجوم، قصد ليك القلب طير ويلوذ بدوح، ولقيتك راسقي طيب وملاحة تفوح، يقضى لو حلم من بين يدي تروح، والما يتبدل ما يرد اللوم.
هذا بعضا من شعر كاظم الرويعي الشاعر الغنائي العراقي الراحل الذي غنى له العديد من المطربين العراقيين المشهورين.
أشقك أشق ليل ويوم ليل ويوم، غفر اسمك بعيني من الصبح لليوم، وطيوفك طيوفي بصحوتي والنوم، ونثرت العمر بدروبك وقول الدوم. ما ظنيت عشقك عشق ليلة ويوم ليلة
ويوم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. تناولت صحيفة روسية ما وصفتها بالحلقة البيلاروسية، وذلك في إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن علاقات عسكرية بين العراق وبيلاروس. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه ميخائيل ألاندرينكو.
نشرت صحيفة موسكو تايمز الصادرة في العاصمة الروسية باللغة الإنجليزية تعليقا اليوم الاثنين عن العلاقات المزعومة بين العراق وبيلاروس في المجال العسكري. التعليق الذي كتبه مارك لينزي من مؤسسة فولبرايت الأمريكية للدراسة الدولية عاد إلى الأذهان أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باويل وصف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا بأنه طريد العدالة الوحيد المتبقي في أوروبا. وأشار الكاتب إلى أن هذه التسمية تنطبق على لوكاشينكا أكثر بعد أحداث 11 أيلول في نيويورك وواشنطن، لأن بيلاروس وهي الحصن الأخير للحكم الاستبدادي في أوروبا على حد قول لينزي تواصل مخالفة القانون الدولي. الكاتب الأمريكي أكد أن بيلاروس تزود العراق وغيره من الدول المثيرة للقلق، إضافة إلى منظمات إرهابية، بأسلحة عالية الجودة وتقدم إليها منطلقا في أوروبا. وأشار الكاتب إلى أن بيلاروس باتت في الأشهر الأخيرة أكبر مصدر للأسلحة إلى منظمات إسلامية متطرفة. استنادا إلى معلومات استخباراتية في أوروبا الشرقية، فإن بيلاروس باعت للمتشددين الفلسطينيين والدول التي تساند الإرهاب مثل سوريا وإيران ما قيمته 500 مليون دولار من شتى الأسلحة بما فيها هاونات وصواريخ مضادة للدبابات والغام على حد تأكيد لينزي. وواصل الكاتب قائلا إنه رغم المخاطر التي تحدق بالتعاون السري بين بيلاروس والعراق، لكن لوكاشينكا مهتم به كثيرا جدا لأنه أحد مصادر العملة الصعبة الواردة إلى بلاده. المعلق ذكر أن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية أكدوا في الشباط الماضي أن ضباط عراقيين يتدربون سرا في بيلاروس على استخدام منظومة أيس 300 المضادة للطيران، وهي متطورة جدا. لينزي ذكر أن القوات العراقية حاولت إسقاط طائرات أمريكية وبريطانية فوق المناطق المحظورة للطيران العراقي 420 مرة العام الماضي وثلاث مرات منذ نيسان هذا العام، الأمر الذي يجب أن يدفع بواشنطن إلى تغيير موقفها الخامل إلى حد الآن تجاه التطورات الجارية في بيلاروس. وفي الوقت الذي نقل فيه الرئيس العراقي صدام حسين أسلحته المضادة للطائرات إلى مناطق حظر التحليقات، فإن الإدارة الأمريكية تواجه واقعة أن تعرض الأسلحة والخبرة البيلاروسية حياة الجنود الأمريكيين والبريطانيين للخطر كل يوم أثناء تحليقهم فوق العراق على حد قوله. وأردف لينزي بأن التعاون في مجال الدفاع المضاد للطيران ليس إلا جزءا من العلاقات السرية الكثيرة الجوانب بين بيلاروس والعراق. ورأى المعلق أن لوكاشينكا ينبذه المجتمع الدولي، مضيفا أنه يزور في الآونة الأخيرة دولا مثل ليبيا وإيران وكوبا وسوريا، وهي من البلدان التي تتهمها وزارة الخارجية الأمريكية بمساندة الإرهاب. وفيما يخص سوريا فإن الزعيم البيلاروسي لا ينفي محاولة بلاده تحديث الأسلحة السورية، فقد أكد لوكاشينكا أن بيلاروس ستواصل مساعدة سوريا في المجال العسكري لأن سوريا وعدت بيلاروس بالمثل على حد تعبيره. واعتبر لينزي أن لوكاشينكا يعجبه دور المنبوذ الدولي ولا تفزعه التهديدات بالتعرض لعقوبات أمريكية أو أوروبية لأن حجم تجارته مع الغرب ضئيل. ومضى المعلق قائلا إن مسألة التعامل مع بيلاروس تمثل تحديا فريدا من نوعه، لكن الحل ليس صعبا إذ أنه في حاجة إلى إرادة سياسية، ذلك أن موسكو تتمتع بنفوذ كبير جدا على مينسك، والوقود الذي تستلمه بيلاروس من روسيا هو السبب الوحيد لبقاء الاقتصاد البيلاروسي على قيد الحياة في رأي لينزي. وافترض الكاتب أن يثير الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال زيارته المقبلة إلى موسكو موضوع بيلاروس لكي يستخدم الزعيم الروسي فلاديمير بوتين نفوذه لدى لوكاشينكو من أجل وضع حد لمبيعات السلاح السرية إلى دول منبوذة ومنظمات إرهابية. وإذا رفضت موسكو استخدام نفوذها وواصل لوكاشينكا علاقاته مع العالم الإرهابي، فعلى الولايات المتحدة أن تفكر في كافة الخيارات المطروحة بما فيها فرض منع على تصديرات الأسلحة البيلاروسية حسب ما قال المعلق الأمريكي. وختم مارك لينزي مقاله في صحيفة موسكو تايمز الصادرة في العاصمة الروسية باللغة الإنجليزية بالقول إن وقت التكلم عن المنبوذ في قلب أوروبا قد مضى، مضيفا أنه يتعين على إدارة بوش تطوير استراتيجية شاملة لمعاملة بيلاروس وحث بوتين على إقناع لوكاشينكا بإيقاف تأييد الدول المثيرة للقلق والأنظمة الإرهابية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نشرت صحيفة ساندي ميرور البريطانية أمس الأحد تحقيقا لمندوبها في بغداد تضمن مشاهداته وانطباعاته عن استعدادات لمواجهة الهجوم الأمريكي المحتمل. شيرزاد القاضي اطلع على التحقيق وأعد العرض التالي الذي يقدمه محمد إبراهيم.
سيداتي سادتي، كتب مارك سيدون تقريرا عنوانه كيف يواجه شعب صدام التهديد بالانقضاض على بلادهم. ذكر فيه أن مدينة بغداد التي تواجه احتمال شن الولايات المتحدة وربما بريطانيا حملة عسكرية شاملة تبدو طبيعية بشكل غريب. ورغم المسافة التي تفصل بغداد عن حدود الأردن، فإن الصحفي كما أشار لم يصادف سوى نقطة تفتيش واحدة، حيث أنجز الجنود المكلفون مهمتهم على عجل. ولولا الفحص الإلزامي لمرض نقص المناعة الإيدز عند عودة الصحفي في طريقه إلى الأردن لكان عبور الحدود سهلا جدا ودون متاعب. وبهذا الصدد فقد أجاب وزير الصحة العراقي عند سؤاله عن الرجال المثليين في علاقاتهم الجنسية قائلا إن هذا الأمر مخالف لعاداتنا وهو غير مقبول. وبحسب الوزير فإن العراق شهد 5 حالات فقط من الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV، وقام الوزير بالتعريف بهوية المصابين. وتبع الصحفي قائلا إن ما يبعث على السخرية بالنسبة للدكتاتوريات العسكرية هو تمسكها ببعض الإجراءات البيروقراطية، مثل الحاجة إلى مرافقين أغلبهم لا يجيدون اللغة الإنجليزية لمرافقة الصحفيين أثناء رحلاتهم إلى البصرة وبغداد. التقرير أشار أيضا إلى شخصية الرئيس العراقي صدام حسين الذي ساعده الأمريكيون للسيطرة على السلطة، كما أبقوه في السلطة أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وهو الآن عدو أمريكا الرئيسي بحسب الصحيفة. ولاحظ الصحفي أن صور صدام موجودة في كل مكان، بما في ذلك مغلف الساعة التي اشتراها في بغداد، علما أن المرافقين شددوا عليه تجنب أخذ صور لقسم من تماثيل وصور صدام المنتشرة في الشوارع والساحات العامة لأسباب غير واضحة. في السياق ذاته تطرق تقرير صحيفة ساندي ميرر إلى أجهزة التنصت المرتبطة بهواتف الغرف في فندق الرشيد، وأشار إلى أن التلفزيون مكرس للتمجيد بصدام. وأضافت الصحيفة أن العراق بلد علماني والنساء فيه سافرات، ويمارس المسيحيون في العراق طقوسهم الدينية في الكنائس، وكان مسموحا للناس حتى وقت قريب شراء المشروبات الكحولية بشكل علني من نواديهم المفضلة. لكن الصحيفة البريطانية أشارت في هذا الصدد إلى أن أي معارضة سياسية في العراق تعني القيام بنشاط قد يؤدي إلى الموت، كما حدث لشيعة الجنوب وكرد الشمال. ويعتقد الصحفي أن العراق بلد هو غير ما هو عليه في الظاهر، مشيرا إلى ملجأ العامرية الذي قصفته الطائرات الأمريكية بالصواريخ أثناء حرب الخليج، حيث قتل أكثر من 400 شخص، ولكن الطابق الذي يقع أسفل الملجأ يكشف عن شبكة من الغرف والأبواب الحديدية التي تقود إلى مكان غير معروف، وغير واضح للصحفي فيما إذا كان للملجأ أغراض عسكرية غير الحفاظ على المدنيين. وأثناء رحلتهم الجوية إلى البصرة لاحظ الكاتب أن طائرة مقاتلة أمريكية حذرت الطيار العراقي من الاستمرار في خرق منطقة الحظر الجوي وطلبت منه العودة، إلا أنه أهمل التحذير وواصل طيرانه إلى البصرة. وفي هذا الصدد أشار الصحفي إلى أن الطيارين الأمريكيين والبريطانيين يقومون بطلعاتهم الجوية في منطقة الحظر دون موافقة الأمم المتحدة، كما أشار أيضا إلى استبدال الأمم المتحدة لنظام العقوبات الاقتصادية الذي تسبب في موت العديد من أطفال العراق وفقا لخبراء مستقلين بنظام جديد. ونقل الصحفي مشاهداته لحالات السرطان في الجناح الكئيب لمستشفى الأطفال في البصرة، حيث يحتاج المرضى إلى علاج كيماوي فعال. وتحدث أيضا عن حالات تشوه الأطفال بسبب اليورانيوم المخصب جراء القصف الذي تم أثناء حرب الخليج. وتنفي الخارجية البريطانية ربط ارتفاع سرطان الدم لدى الأطفال بحرب الخليج، مستندة بذلك إلى عدم وجود نسبة مماثلة في أقسام الأطفال في مستشفيات الكويت. ومضى الصحفي في تقريره قائلا إن الناس العاديين رحبوا بهم في بغداد، وقد تحدث إليهم أحد الحلاقين بود بالغ وباللغة الإنجليزية قبل أن يصل المرافق العراقي الذي تجنب بقية الناس الحديث في حضوره. ولا يتحمس الناس للحديث عن الحكومة العراقية، ولكنهم يتناولون القضايا الأخرى بحيوية، خصوصا الموقف البريطاني الذي يعتقدون أنه موال للولايات المتحدة. ونقل الصحفي موقف نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الذي قال إن تاريخنا يمتد إلى 8000 عام، ولا يستطيع بوش سوى أن يعيد ما فعله معذبونا في القرن 13. ويعتقد الصحفي أن طارق عزيز مخطئ في تقديره لنوايا إدارة الرئيس جورج بوش. ومضت الصحيفة البريطانية في القول إن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير نأى بنفسه قليلا عن نظيره الأمريكي عندما صرح الأسبوع الماضي قائلا إن السماح للمفتشين الدوليين بالعودة سيبدل الوضع، ولكن على بلير قبل أن يقدم على عمل عسكري أن يبرهن على أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وذلك بنشر السجلات التي وعد بنشرها في السابق وفقا لرأي الصحفي. وختم الصحيفة ساندي ميرر البريطانية تقريرها بالقول إن طارق عزيز يرغب بشكل جدي في إجراء حوار مباشر مع توني بلير، مقترحة استغلال الفرصة قبل فواتها.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، صحيفة أمريكية واسعة الانتشار تناولت القلق الأمريكي من احتمال استخدام صدام حسين أسلحة كيماوية وبيولوجية في مواجهة عملية عسكرية محتملة ضد العراق. أكرم أيوب اطلع على التقرير وأعد العرض التالي.
فيما يستعد البنتاغون لهجوم محتمل ضد العراق، يشير المخططون العسكريون إلى أن المشكلة الأكثر تعقيدا التي تواجههم هي إمكان استخدام الرئيس صدام حسين للأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضد القوات الأمريكية وقوات الحلفاء. حول هذا الموضوع نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم مقالا جاء فيه أن هذا الاحتمال ألقى بظلاله على الاستعدادات الجارية للهجوم، بدءا من التدريبات والتجهيزات مرورا بموقع الضربة وانتهاءا باختيار الوقت المناسب لشن الهجوم بحسب قول المصادر العسكرية. كما أن إمكانية إطلاق صدام لصواريخ حاملة للرؤوس الكيميائية والبيولوجية على إسرائيل والدول الحليفة الأخرى استدعى القيام بنقاشات حول عدد من الخيارات الوقائية لتدمير مخزون الأسلحة العراقية أو الحد من قدرة الرئيس العراقي على استخدامها. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين عسكريين بارزين أن هذه المشكلات النظرية لا تعد كبيرة إلى الدرجة التي تحول دون القيام بالهجوم على العراق، لكنها أكثر تعقيدا من التهديدات التي تشكلها الأسلحة التقليدية التي بحوزة صدام بسبب الطبيعة التدميرية للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والفزع الواسع الذي يمكن أن تتسبب فيه. وقالت الصحيفة إن التهديدات بهجمات بالأسلحة البيولوجية والكيميائية لعبت دورا ضخما في التخطيط الأولي لضرب العراق، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري بارز يشارك في عملية التخطيط التي تتواصل على الرغم من عدم اتخاذ الرئيس الأمريكي جورج بوش لأي قرار بالقيام بهجوم عسكري، وهو ما يعد من المسائل الصعبة دون شك على حد قوله. وعلى الرغم من امتلاك العراق للأسلحة الكيميائية وربما البيولوجية خلال حرب الخليج عام 91، إلا أنه لم يقم باستخدامها ربما بسبب التهديدات الأمريكية بالانتقام. وقال الصحيفة نيويورك تايمز إنه بعد عزم بوش على تغيير الحكومة في بغداد، فإن الخبراء في الشؤون العسكرية ومسؤولي البنتاغون يرون وجوب افتراض أن صدام سيستخدم جميع ما يتواجد من أسلحة في ترسانته. ونقلت الصحيفة عن كينيث أم بولاك مدير الدراسات المتعلقة بشؤون الأمن القومي في مجلس العلاقات الخارجية والمدير السابق لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي أثناء إدارة الرئيس بيل كلينتون، نقلت عنه قوله إن صدام على بينة من أن الدبابات عندما تبدأ في التحرك فإنها سوف لن تتوقف هذه المرة حتى تصل إلى بغداد، لذا لا توجد لدى الرئيس العراقي أي حوافز لضبط النفس بحسب تعبيره. ولا تتسبب الدبابات والمدفعية والطائرات العراقية في إثارة المخاوف لمخططي البنتاغون بقدر ما تثيره الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ويعتقد أن هذه الأسلحة تضم غاز السارين وغاز بي أكس اللذان يؤثران على الجهاز العصبي المركزي لدى الإنسان ويتسببان في الإصابة بالشلل والتشنجات والموت، إضافة إلى الأنتراكس وغيره، حسب قول ريتشارد دولفا نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة السابقة المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية أونسكوم. والعراق قالت الصحيفة يمتلك ما بين 12 إلى 36 صاروخ متطور من نوع سكاد تصل في المدى إلى مسافة 375 ميلا، إضافة إلى طائرات بلا طيار وقذائف المدفعية والقنابل القادرة على نشر العناصر الكيميائية والبيولوجية. دولفر أضاف أن ما يمتلكه الرئيس العراقي حاليا يقل عما كان لديه عام 91، مشيرا إلى أنه لم يكن في نية الولايات المتحدة والحلفاء في حينها الوصول إلى بغداد وإلى اختلاف الأوضاع في الوقت الحاضر. وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية لم تتعرض لهجوم بالأسلحة الكيميائية منذ الحرب العالمية الأولى، وبالرغم من توافر البدلات الواقية والتدريبات على أساسيات الحرب الكيميائية والتلقيحات ضد أنواع معينة من السموم، إلا أن هذه القوات لا تملك أي خبرة ميدانية في الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية. ونقلت الصحيفة عن المقدم جون كالفاي من كلية الحرب الكيميائية التابعة للجيش في ميزوري إشارته إلى إمكانية انتفاع العدو على المستوى النفسي من وراء التهديد باستخدام السلاح الكيميائي أو البيولوجي، إذ أنه يتسبب في إثارة الإرباك وقلة التركيز. وقالت الصحيفة أن المدربين في الكلية يحاولون تعريض الجنود لهذا النوع من الخوف والإرباك، مشيرة إلى بعض التفصيلات حول عمليات التدريب الجارية. ونقلت الصحيفة عن أحد المدرسين في الكلية قوله أن الجنود اطلعوا على صور لما فعله صدام حسين بشعبه، لافتا إلى مسألة الإحساس بالقلق التي تنتاب الإنسان من العناصر الكيميائية الفتاكة. إلى هذا أظهرت الدراسات التي أجراها البنتاغون أن البدلات الواقية تسبب المضايقة وتحد من براعة الجندي وتخفض من قدرته على تحديد الهدف بنسبة تصل إلى 20%، لذا فإن التهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية يمكن أن يقود إلى تأخير درجة الحركة التي تسير عليها الوحدات العسكرية وإلى إجبارها على تكرار القيام بفحوص في هذا الشأن، وإلى حمل كميات من الماء تزيد عن الحد الطبيعي للشرب ولتطهير المعدات. وتناولت الصحيفة ما تنطوي عليه الحرب الصحراوية من أبعاد، فالبنتاغون يفضل تجنب شن الهجوم في الصيف بسبب المشكلات الصحية والصعوبات اللوجستية التي تنجم عن ارتداء الملابس الواقية في جو يتصف بالحرارة. وأشارت الصحيفة إلى قيام كلية الحرب الكيميائية بتدريب حوالي 5000 جندي في السنة، بما يكفي لتكوين فرقة متخصصة ورفد أغلب الوحدات القتالية بمتخصصين في شؤون الحرب الكيميائية، ملاحظة حصول 17587 جندي أمريكي على التدريب على هذا النوع من الحروب. وقالت الصحيفة أن الخبراء في الشؤون العسكرية أشاروا إلى أن البنتاغون ينظر في مسألة القيام بمجموعة من الضربات الوقائية لتدمير مخزون العراق من الأسلحة البيولوجية والكيميائية والصواريخ القادرة على حملها قبل البدء بالهجوم. وتبقى المشكلة في معرفة أماكن تخزين الأسلحة العراقية التي يعتقد بأنها مدفونة في مخابئ في أعماق الأرض، وأنها تصعب على التدمير بالأسلحة غير النووية. إضافة إلى هذا يقوم العراق بتغيير المخابئ لتفادي كشف الأسلحة، كما يقوم بإخفائها قرب بعض المناطق المدنية لتجنب ضربها. وختمت الصحيفة بالإشارة إلى التحسن في الاستعدادات الأمريكية للحرب الكيميائية عما كانت عليه قبل عقد من الزمان، ناقلة عن وولتر سلوكومب نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسات تحت رئاسة كلينتون، إشارته إلى الرعب الذي تمثله الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وإلى أنها لن تمنع وقوع الحرب، وإلى أنها لن تؤدي إلى انتصار صدام، وإلى ضرورة الاستعداد في الوقت نفسه لتلقي الإصابات، على حد تعبيره في صحيفة نيويورك تايمز. في هذا الإطار أشار خبير عسكري أمريكي إلى تطور ملحوظ في الدفاعات الجوية العراقية. التفاصيل في التقرير التالي الذي أعده مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي.
اعترف الخبراء العسكريون الأمريكيون بإمكانية أن يكون العراق قد نجح في تطوير قدراته في ميدان الدفاع الجوي، ولكنهم شككوا في أن الاختراعات الجديدة ليست عراقية الأصل. الأدميرال السابق ستيفن بيكر، كبير المحللين العسكريين بمركز معلومات الدفاع بواشنطن ورئيس هيئة العمليات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية سابقا،
أعتقد أن مدى شبكة الاتصالات العراقية بالألياف البصرية سيزيد من كفاءة وحدة القيادة والسيطرة المركزية للدفاع الجوي، وبذلك يمتلك العراقيون المقدرة على زيادة فاعلية بطاريات الدفاع الجوي، وهذا ما قد يكون أشارت إليه وكالة الأنباء العراقية، وأعتقد أنهم حققوا هذا التقدم بمساعدة الصينيين، ولكنهم يدعون أنهم طوروا هذه الإمكانيات بأنفسهم.
ويذكر أن الأدميرال ستيفن بيكر كان رئيس العمليات والتخطيط لمجموعة ثيودور روزفلت البحرية إبان عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت.
لقد ربط العراقيون وحدات راديو تبث إشارات ومثبتة على شبكة من الأبراج المدنية بمركز القيادة والسيطرة لبطاريات الدفاع الجوي، بحيث تستطيع هذه الوحدات أن ترسل معلومات إلى مركز القيادة والسيطرة بخصوص أي هجوم سواء كان بواسطة الطائرات أو صواريخ الكروز، ويستفيد مركز القيادة والسيطرة من هذه المعلومات في تحديد موقع الطائرة المهاجمة واتجاهها وسرعتها، ومن ثم مساعدتهم في توجيه صواريخ بطاريات الدفاع الجوي إلى الطائرات المهاجمة.
ولكن ما هي الأهمية العسكرية لامتلاك الدفاع الجوي العراقي لهذه المقدرة؟
إذا نجح العراقيون في تخفيض الزمن الذي يستخدمون فيه الرادار الخاص ببطاريات الدفاع الجوي الذي تستطيع الطائرات التقاط موجاته وتحديد مصدره، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الفترة المتاحة للطيار الأمريكي لضرب بطاريات الدفاع الجوي قبل إطلاق صواريخها.
ولكن هل يؤثر ذلك على إمكانية الطائرات الأمريكية والبريطانية في حراسة مناطق حظر الطيران الجوي شمال العراق وجنوبه؟ الأدميرال السابق ستيفن بيكر، كبير المحللين العسكريين بمركز معلومات الدفاع بواشنطن.
لا أعتقد أن التقدم العراقي سوف يؤثر سلبا على شكل أو عدد طلعات الطائرات الأمريكية والبريطانية التي تحرس مناطق حظر الطيران الجوي في الشمال والجنوب، ولكن سيجعل الطيارين الأمريكيين والبريطانيين يتوخون الحذر أكثر من قبل، ولكن لا أتصور أن زيادة كفاءة الدفاع الجوي العراقي ستغير من أسلوب عملنا.
ولكن هل تأكد نجاح العراق في تثبيت وحدات الراديو على الأبراج المدنية؟
هناك شك بأن العراقيين قد نجحوا بالفعل في تركيب وحدات الراديو على الأبراج المدنية، والقيادة الأمريكية المسؤولة عن حماية مناطق حظر الطيران تفرض سرية على هذه المعلومات، ولكن تخميني أن العراق قد نجح في تطوير هذه الإمكانيات.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر، إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. أكرر، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر، www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حتى يحين موعد نشرة الأخبار نستمع إلى المطربة عفيفة اسكندر في هذه الأغنية.
كان من أمرنا ما كان
شابك تؤمر يا حلو يا أكمر من شابك تؤمر رب ورب الأرض بكل ما صور رب ورب الأرض بكل ما صور
ما الشعر ما الشعر ما الخمر ما السكر ما الشعر ما الشعر ما الخمر ما السكر يندى على صدرك من أفاتك العنبر يندى على صدرك من أفاتك العنبر.
سيدتي سادتي، هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها محمد إبراهيم يحييكم أجمل تحية ويوافيكم بعرض مفصل للأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن الولايات المتحدة ستستمر في الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا الشيوعية إلى يبدأ الرئيس الكوبي فيدل كاسترو إصلاحات ديمقراطية حقيقية. لكن بوش قال في البيت الأبيض اليوم أن واشنطن ستساعد المنظمات غير الحكومية في تقديم معونات للكوبيين. بوش حض أيضا على استئناف النقل البريدي بين بلاده وكوبا ووعد بمنح دراسية أمريكية للطلبة الكوبيين. يذكر أن عددا من الأمريكيين بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي زار كوبا الأسبوع الماضي يدعون إلى رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على هذا البلد، قائلين إنها لم تنفع في توجيه الضغط الكافي من أجل إجراء تغييرات ديمقراطية في كوبا. دعا اليوم الرئيس الباكستاني برويز مشرف حكومته وأعضاء مجلس الأمن القومي إلى عقد اجتماع لمناقشة آخر تطورات الوضع على الحدود مع الهند. وتأتي هذه الدعوة بعدما أفادت التقارير بأن قوات هندية وباكستانية تبادلت اليوم النار عبر الحدود التي تفصل الأجزاء الهندية والباكستانية في منطقة كشمير المتنازع عليها، وذلك لليوم الرابع على التوالي. وأفاد ناطق عسكري هندي بأن قوات بلاده استخدمت المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ضد المواقع الباكستانية، فيما صرح مسؤول باكستاني بأن 3 قرويين قتلوا جراء القصف الهندي. وقد ذكرت الشرطة في القسم الذي تديره الهند من كشمير بأن مسلحين إسلاميين قتلا اليوم ما لا يقل عن جنديين هنديين وجرحا 6 آخرين في هجمات على معسكرات تابعة للجيش. من العاصمة اللبنانية بيروت أفادت التقارير بأن نجل زعيم فلسطيني متشدد قتل في وقت سابق اليوم عندما انفجرت السيارة التي كان يستقلها في إحدى مناطق بيروت. وقد ذكر أن جهاد جبريل البالغ من العمر 40 عاما وهو نجل القائد الفلسطيني المتشدد أحمد جبريل قتل في الانفجار. والقتيل كان قائدا في الجناح العسكري في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة التي يقودها والده. وقد حمل عضو قيادي في الجماعة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية الحادث، وهو اتهام رفضته الخارجية الإسرائيلية. أفاد تقرير لوكالة رويترز للأنباء بأن طائرات حربية أمريكية هاجمت اليوم هدفا للدفاع الجوي العراقي في منطقة حضر الطيران الجنوبية. ونقلت عن ناطق باسم الجيش الأمريكي أن الهجوم جاء ردا على تعرض دوريات أمريكية وبريطانية لنيران مضادات عراقية. الناطق أوضح أن الطائرات الأمريكية استخدمت قذائف توجه بدقة في ضرب الهدف العراقي وأنها عادت إلى قواعدها بسلام. أما وكالة فرانس بريس فنقلت عن الناطق العسكري أن الموقع العراقي كان رادارا له القدرة على تبادل المعلومات مع أنظمة أخرى. على صعيد آخر، حظت روسيا أقرب أصدقاء بغداد من القوى الكبرى، حظت اليوم العراق على السماح لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بالعودة إلى بغداد من أجل المساعدة في إقناع الأمم المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية. تقرير لوكالة رويترز نقل عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله أيضا أن التعديلات التي أقرتها الأمم المتحدة على نظام العقوبات سيتيح للعراق فرصة أكبر للتبادل التجاري بين العراق وروسيا، الأمر الذي تتجاهله بغداد. إلى ذلك نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن وزير الصناعة العراقي قوله اليوم لدى عودته من زيارة إلى السعودية إنه اقترح أن يوقع البلدان اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما. في أنقرة دعا اليوم رئيس الوزراء التركي بولند إيجيفيد شركائه في الائتلاف الحكومي إلى عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء في المستشفى الذي يرقد فيه. ومن المتوقع أن تناقش الأحزاب الثلاثة المؤتلفة آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقضية عقوبة الإعدام التي لا تزال عقبة أمام ترشيحها لعضوية الاتحاد. أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة إنذار قصوى، لكنها لم تزد من إجراءاتها الأمنية ردا على تحذيرات أخيرة من إمكان وقوع هجمات إرهابية جديدة. ففي واشنطن قال اليوم الجنرال غريغوري نيوبولد عن التحذيرات التي وردت خلال نهاية الأسبوع المنصرم على لسان كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بأنها ليست محددة. وأوضح الجنرال في البحرية الأمريكية أنه لم تتخذ أي إجراءات عملية ردا على التحذيرات الأخيرة، لأن القوات الأمريكية في حالة إنذار قصوى منذ 11 أيلول الماضي عندما وقعت الهجمات الإرهابية على برجي مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع. أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون في أفغانستان أن جنديا أمريكيا من أفراد القوات الخاصة ومسلحا معاديا قتلا في اشتباك وقع في منطقة جبلية تقع في شرق أفغانستان. وأضاف المسؤولون أن الاشتباك الذي حصل أمس في منطقة شكن الجبلية أدى إلى جرح أفغاني كان يقاتل إلى جانب القوات الأمريكية. الناطق العسكري الأمريكي الميجر براين هيلفيرتي أفاد بأن القتال اندلع عندما تعرضت وحدة من القوات الأمريكية الخاصة إلى نار ثقيلة يعتقد أنها من قوة ترتبط بحركة طالبان وشبكة القاعدة. وفي لندن قال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية أن اللواء روجر لين قائد قوات البحرية الملكية في أفغانستان سيتم استبداله. الناطق أفاد بأن لين سيغادر أفغانستان نهاية الشهر المقبل ليحل محله اللواء جيم داتون. يذكر أن وزير الدفاع البريطاني جيف هون وصف التقارير التي تحدثت عن إحباط أصاب القوات البريطانية في أفغانستان تحت قيادة لين وصفها بأنها مجرد هراء. إلى نيودلهي وصل اليوم وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي لإجراء محادثات مع نظيره الهندي جاسوانت سينغ. وذكرت التقارير أن من المتوقع أن تركز المحادثات الهندية الإيرانية على الوضع في أفغانستان بما فيه المبادرات المطروحة لإعادة إعمار هذا البلد. كما ينتظر أن يرأس الوزيران الهندي والإيراني جلسة للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين. يشار إلى أن الهند وإيران ومعهما روسيا كانوا بين الدول التي دعمت دبلوماسيا وعسكريا التحالف الأفغاني المعادي لنظام طالبان في أفغانستان قبل الإطاحة به في شهر تشرين الثاني الماضي. الخبر الأخير في هذه النشرة المفصلة. في طهران أفيد بأن 4 من أفراد القوة الجوية الإيرانية قتلوا عندما اصطدمت اليوم مروحيتان عسكريتان في أجواء مدينة إصفهان وسط إيران. فقد ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الإيرانية الرسمية نقلا عن مسؤول محلي قوله إن المروحيتين كانتا تقومان بطيران تدريبي في منطقة زيار حينما سقطتا معا. هذا وقد تم إرسال فريق للتحقيق في سبب وقوع الحادث. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض مفصل لأخبار عالمية.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.